الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فنرجو من الإخوة الحضور رجاء عدم رفع الصوت. لو تكرمتم، من كان يحب الله ورسوله فلا يرفعن صوته. لو تكرمتم، من كان يحب الله ورسوله فلا يرفعن صوته. من آداب مجلس العلم ألا يرفع فيه الصوت. بداية نرحب بفضيلة الشيخ شيخنا المحدث العلامة فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظه بحفظه. اللهم احفظه بحفظك واكنفه بكنفك. اللهم أنفع المسلمين به. اللهم أنفع المسلمين به. اللهم اجعله عالما ربانيا يهدي الحيارى يا رب العالمين. نرحب بفضيلة الشيخ وضيوفه الكرام، ونرحب بالدكاترة أعضاء هيئة التدريس الذين يصوغون عقول هذه الأمة والذين ائتمنهم الله عز وجل على عقول هذه الأمة. ونرحب بالشباب، ذاك القلب، قلب الأمة الإسلامية النازك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في شباب المسلمين. أيها الشباب، لقد آثر فضيلة الشيخ أن يلتقي بكم عن غيركم، آثركم عن غيركم، فهذه وصيتنا إليكم. أقول لكم: اعلموا أن الذي يسير في الصحراء فإنه يحتاج إلى دليل يهديه، والذي يسير وسط أمواج البحر يحتاج إلى نجم يهديه. وأهل العلم في هذه الأمة هم النجوم. أهل العلم في هذه الأمة هم النجوم، بهم يهتدي الضال ويهتدي الحائر. وقال الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه: إن الناس يحتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب. فقيل له: كيف ذلك يا إمام؟ قال: الناس يحتاجون إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، ولكنهم يحتاجون إلى العلم حاجتهم إلى النفس. لذلك كان علماؤنا يقولون: كل بلد ليس فيها عالم يهدي الناس إلى الحق يجب عليهم أن يرحلوا منه. وكان سلفنا الصالح يحتفلون بقدوم العالم. فانظر إلى البخاري رحمة الله تعالى عليه، عندما دخل نيسابور خرج إليه الزهلي، وكذلك أهل البلد كلهم خرجوا إليه يستقبلونه ينصرون عليه السكر والدنانير. ولما دخل معمر بن راشد إلى صنعاء كرهوا أن يخرج فقالوا قيدوه فزوجوه حتى لا يخرج منها. ولما خرج سلطان العلماء من القاهرة خرجت البلد كلها وأميرها حتى يثنوه عن عدم الخروج. يا شباب الأمة، وسط هذه الأمواج من الفتن ووسط هذه الظلمات يجب على شباب الأمة خاصة وعلى الناس عامة أن يلتفوا حول علمائهم ويتمسكوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وبقول الصديق لعمر: يا عمر هو رسول الله وليس يعصيه والله ناصره فاستمسك بغرزه. فوصيتي إليكم أن تستمسكوا بغرز أهل العلم، فهو شيخنا بين أيدينا جاء إلينا، فأرجو أن نلقي إليه القلوب قبل الأسماع. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجري الحق على لسانه وأن يجعل هذه الكلمات وهذه الخطوات في سجل حسناته يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومع شيخنا فليتفضل، جزاه الله خيرا.
وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فإني لشديد الاغتباط والسرور أن ألتقي بأهل الشرقية في جامعة الزقازيق، ولأهل الشرقية في قلبي مكانة خاصة لأن لهم جميلا في عنقي، فما صاحبت رجلا من الشرقية إلا وجدته رجلا. لا شك أيها الإخوة أن هناك فرقا كبيرا بين فساد الإدارة وإدارة الفساد. إدارة الفساد جريمة متعمدة، أن يضع للفساد أصولا وأن يحض الناس على السير على منظومة الفساد، هو ده معنى إدارة الفساد. وليس هذا المعنى هو الذي أعنيه، إنما أنا أعني المعنى الأول ألا وهو فساد الإدارة. أي فساد في الدنيا سببه فساد الإدارة، والإدارة لها ركنان. الركن الأول هو العلم، والركن الثاني هو الحزم. فحزم بلا علم فساد، وعلم بلا حزم فساد. فلا تتم إدارة، فلا يكون نجاح إلا بعلم وحزم. وأنا أقصد العلم بمعناه العام الشامل، والذي على قبته العلم بالله ورسوله،
والعلم بأحكام الله عز وجل التي أنزلها ليهنأ العباد في حياتهم. من خلال هذه الكلمات أجلف إلى الحديث الذي أرجو أن أستقي منه جوابا عن هذا، مع بعض فوائد أخرى إن سمح المقام بذلك. الحديث الذي سأتناوله في الشرح اليوم هو حديث رواه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: شكى أهل الكوفة سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى قالوا إنه لا يحسن يصلي، فولى عمر عليهم عمارا، أعني عمار بن ياسر، وأرسل إلى سعد فقال له: يا سعد، لقد شكاك أهل الكوفة في كل شيء حتى قالوا إنك لا تحسن تصلي، فأرني كيف تصلي. فقال: يا أمير المؤمنين، إني لم أخرم بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أركض في الأوليين وأحذف في الأخريين. فقال له: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. ثم أرسل معه رجلا أو رجالا يطوفون على مساجد الكوفة يسألون الناس عن سعد. في بعض الروايات خارج البخاري ومسلم فقال سعد له: أعلي تسجع؟ ليه؟ لأنه يتكلم بالسجع، لا يسير بالسرية ولا يعدل بالسوية ولا يقسم ولا يقسم بالسوية. قال: أعلي تسجع؟ ثم قال سعد: أما إني سأدعو بدعوات، اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. أنا قلت في مقدمة تخريجي لهذا الحديث أنه يرويه جابر بن سمرة عن سعد، سعد بن أبي وقاص، هذا خال جابر بن سمرة. الذي يروي هذا الحديث عن جابر بن سمرة أحد الرواة اسمه عبد الملك ابن عمير. يقول عبد الملك ابن عمير اللي هو الراوي البعيد: فلقد رأيت هذا الرجل، يعني أبا سعد، لقد رأيت هذا الرجل وإن حاجباه سقط من الكبر يتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. فإذا سئل كيف أصبحت يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. هذا الحديث مشتمل على عبر كثيرة. أول هذه العبر الإدارة الحازمة التي نوهت بها في أول كلامي، لابد أن تعلموا أيها الإخوة والأخوات أن سعد بن أبي وقاص كان يوما من الأيام ربع الإسلام، لم يكن على ظهر الأرض مسلم إلا أربعة، كان منهم سعد، فكان ربع الإسلام يوما. وسعد أول من أراق دما في سبيل الله، وسعد كان خال النبي صلى الله عليه وسلم، ومآثر سعد كثيرة. قال علي بن أبي طالب: لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أبويه إلا سعدا، فقال له: ارمي فداك أبي وأمي. لم يفدي النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من المسلمين بأبيه وأمه إلا سعد بن أبي وقاص. يعني رجل بهذه المنزلة يشكوه أهل الكوفة. ولا بد أن تعلموا أن عمر بن الخطاب أمر سعدا على جيش ليفتح العراق سنة 14 هجرية، وفتح سعد العراق، ثم اختص الكوفة اللي هو أهل الكوفة يشكون سعدا. سعد بن أبي وقاص هو الذي بنى الكوفة، وهو الذي سماها سنة 17، إنما سماها الكوفة لتكوف دورها، التكوف للتجمع، لما تبني دار بجانب دار بجانب دار يبقى لها اسمه تكوف، فسميت الكوفة لأجل ذلك. يبقى سعد بن أبي وقاص هو الذي فتح العراق، قاتل الفرس، فتح العراق سنة 14، واختط الكوفة سنة 17 وبناها، وظل واليا على الكوفة إلى سنة 20 أو 21 على قولين لخليفة بن خياط الطبري، سنة 20 أو 21. يعني باختصار كده في زماننا الآن، في زماننا الآن لما يحبوا يكرموا إنسانا بيعملوا له تمثال، أهو يبقى سعد المفروض يتعمل له تمثال في الكوفة لأنه الذي بناها وهو الذي اختصها. ومع ما له من المناقب، أرجو بس ما فيش حد يتصور أن أنا أبيح تماثيل بس عشان ما فيش حد يفهم غلط يعني، وهذا الذي بناها وفتح العراق كلها وله من المناقب ما سمعتم، تصل شكوى إلى عمر، شكوى من رجل إن سعدا لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. ماذا كان رد فعل عمر؟ هل قال عمر أن سعد أنا أعرفه أكثر من الذي شكى؟ هو عمر الخطاب يجهل من هو سعد؟ ده سعد أسلم قبل عمر. لكن أول ما وصلت الشكوى إلى عمر أرسل إلى سعد، هي دي الإدارة. عمر كان يعلم أنه مسؤول عن كل نفس تقع تحت رعايته وتحت مسؤوليته. أتعس الناس وأشقاهم من يتولى رئاسة الدولة. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أمثال هؤلاء الذين يتناطحون، قال: نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. لما الواحد يبقى رئيس بيرضع الدنيا، فنعمة المرضعة ليه؟ لأنه لا يقال له لا. وأنا أشك أن أمثال هؤلاء رأوا المال، يعني الورقة 200 جنيه دي في ناس لم يروها حتى الآن، ما يعرفوش ان في ورق ب200 جنيه الا من باب الخبر، لانه بيتعامل بالشكاية او بالامر المباشر، ابن فيلا، ابن قصر، اشتري طيارة، اعمل مش عارف ايه الكلام ده، ما يعرفش حاجة اسمها الفلوس، ما مسكهاش. فنعمة المرضعة لانه لا يعصى له امر. وبئست الفاطمة عندما يجيء وقت الحساب. مفيش حد يقول لي ان رئيس الدولة لما يكون بيحكم 80 مليون كيف يكون مسؤولا عن 80 مليون؟ يقول لك احنا دولة مؤسسات، دولة مؤسسات يعني كل وزارة التعليم العالي موجودة، وزارة الزراعة، وزارة الصحة، ودي دولة مؤسسات، مؤسسة الصحة، مؤسسة الزراعة، مؤسسة الصناعة، الكلام ده. وهو يتصور أنه بمنأى عن أن يسأل عن كل هؤلاء. لا، قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وعمر بن الخطاب دعا على نفسه في آخر عمره، قال: اللهم إنه كبرت سني ورق عظمي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك. انتشرت رعيتي، كل رعية عمر ما كانش يوصل 80 مليون، لكنه رجل يشعر بالمسؤولية، لذلك لم يتردد أن يرسل إلى سعد ليحقق في الشكوى. نحن على مدار سنوات طويلة، أكثر من 20 سنة، بنقرأ في الجرائد عن وقائع مروعة للفساد، والأدوار مسرطنة، والرشاوى، والكلام ده، ومع ذلك يا أخي ليس هناك مسؤول يعدل، لدرجة أننا تصورنا أن المرء كلما كان أفسد كلما كان جديرا بالمنصب. لم يكن هذا شعوري، هذا شعوركم كلكم. كل ما المرء يكون أفسد وأوقع يبقى هو جدير بالمنصب. أنا لا أفهم مثلا إن رجل يكون مسؤول عن وزارة زي وزارة الثقافة، يحترق قصر الثقافة بأكمله ويموت كثير ممن فيه ولا يستقيل ولا يعدل. أنا لا أتصور أن قطار الصعيد الذي تحترق فيه الجثث ده مش يسقط حكومة، ده يسقط بلدا بأكمله. نهاردة إسرائيل علشان شاليط، ها، وانت عارفين قصة شاليط، جندي إسرائيلي غزيت غزة وطحن ورميت بالقنابل الفسفورية على مرأى ومسمع من العالم، وكل كانت الدبابات عمالة تطحن في الناس وتدوس عليهم، كل ده عشان يحرروا شاليط. يطلع ايه شاليط ده؟ فرد في دولة تحترم الفرد. ولسه لحد النهاردة شاليط قضية استراتيجية، ممكن يطلع لك كل السجناء مثلا الفلسطينيين في سجون إسرائيل في مقابل رقبة شاليط، وهم قاعدين يتنططوا كده وأنزحوا طلعوا لنا فلان، وإلا شاليط هنديله شلوط. ها؟ ليه؟ هو دم اليهودي غالي ليه؟ ولماذا دماؤنا رخيصة إلى هذا الحد؟ تعلموا الإدارة من عمر. أنا بقول الكلام ده للجماعة اللي هم بيتقاتلوا على رئاسة الجمهورية النهاردة، وكل واحد يقول أنا أفضل من فلان وأنا أفضل من فلان، والله العظيم سترون هذا يوم القيامة. قال أبو ذر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ قال: يا أبا ذر، إني أحبك وإنك ضعيف. وإن الإمارة خزي وندامة يوم القيامة. مسؤولية. أنا يعني ما عرفت المسؤولية دي حقيقة إلا من خلال الاعتكاف في مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية عندنا في كفر الشيخ. بيعتكف في المسجد عندنا في رمضان فوق 1000 إنسان، في حدود مثلا 1200-1300. مطلوب إنك أنت توفر أكل في 9 أيام الاعتكاف. أهل الخير والبر والإحسان والكلام ده الذين يقومون بهذا، تعرف نفقة 1000 إنسان في 9 أيام كانت تتجاوز 150,000، وده مسجد وده 1000 بني آدم، فما بالك بدولة مترامية الأطراف كثيرة المرافق لما ترمي فيها 100 مليار ما يظهروش، 100 مليار ما يظهروش في دولة زي مصر مثلا مرافقها متهالكة وكل حاجة فيها متهالكة، ما تعملش حاجة ال 100 مليار، يا دوبك تبل ريقك فقط. فلما يكون واحد مسؤول عن ان هو يطعم الجوع، مسؤول على القطاع الصحي، مسؤول عن رفع الظلم في اقسام الشرطة، مسؤول عن استتباب العدل، مسؤول عن 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 ده، يبقى مصيبته كيف هي؟ من واقع هذه المسؤولية ارسل عمر بن الخطاب الى سعد بن ابي وقاص ثم قال له: اي سعد، لقد شكاك أهل الكوفة في كل شيء حتى قالوا إنك لا تحسن تصلي، فأرني كيف تصلي. طب بالله عليك ده سؤال، يعني يقول له وريني بتصلي إزاي؟ يقال هذا لسعد في الصلاة؟ طب ممكن يقول له أرني كيف تحكم، أرني كيف تجيش الجيوش، أرني كيف تفصل بين الخصوم، كل ذا معقول ممكن أنا أفهمه، لكن الذي لا أفهمه أن يقول له أرني كيف تصلي. ولا يستنكف سعد أن يريه كيف يصلي، إنما سألوا هذا السؤال البدهي الذي لا يسأل لطفل صغير لأنه مسؤول. قال أمير المؤمنين: إني لا أخرم، أي لا أقصر يعني ولا أنقص ولا أزيد، إني لا أخرم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أركد من الركود وهو التطويل في الأوليين وأحذف، أي أقصر في الأخريين. يعني عايز يقول لما تكون صلاة رباعية يطول في الركعة الأولى والثانية لأن فيهم قراءة، ويقصر في الركعة الثالثة والرابعة. فقال له: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. كانت كنيته أبو إسحاق وابنه الكبير اسمه إسحاق، وأنا أحببت هذه الكنية لأجل سعد واكتنيت بها علشان سعد بن أبي وقاص اكتنى بها. لما قرأت هذا الحديث صعب علي سعد، أنا بكيت لما قرأت هذه التهمة وقرأت هذا الحديث، ورق قلبي لسعد ربع الإسلام يقال له أرني كيف تصلي، صراحة صعب علي، ودخل قلبي وأحببته، فيعني اختطفت كنيته، وأرجو أن تنالني بركة كنيتي. فقال: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. خلصت القضية؟ أبدا، لأن في 3 تهم، كل تهمة لابد أن يحقق فيها. ده لا يحسن يصلي، دي كالتهمة على البيعة كده، فوق البيعة يعني. لكن التهم الثلاثة الرئيسة اللي هي دي: إن سعدا لا يسير بالسرية، يعني لا يجاهد، يعني قاعد مستريح في القصر بتاعه ولا يجاهد في سبيل الله، لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية، يعني بيجامل الناس على حساب ناس، ولا يعدل في القضية، جائر وظالم. فسعد المعلم بقى الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام وأدبه الإسلام، مع إن الرجل مفتري مفتري، دعا عليه بثلاث دعوات أيضا في مقابل كل فرية دعوة. وأنا حوريك فقه سعد وهو بيدعى عليه. فعمر بن الخطاب قال لرجل أو رجلين أو رجالا، الروايات مختلفة، أقصى ما وصلت إليه ثلاث رجال، أرسلهم مع سعد وقال له، قال لهم، ودول كانوا بمنزلة الشرطة، انطلقوا إلى الكوفة وعايزكم تجيبوا لي تقريرا إيه حقيقيا ميدانيا واقعيا عن سعد، وهو موجود معاكم يدفع عن نفسه أي تهمة. مضى الوفد ووصل إلى مسجد الكوفة، وده كان مسجد الكوفة هي المنتديات التي يجتمع فيها الناس، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إذا أراد أن يجمع الناس، يقول الصلاة جامعة، فكل الناس يجتمعوا في المسجد عشان سيدلي ببيان. فالوفد ده انطلق مع سعد بن وقاص، ما دخلوا مسجدا وسألوا عن سعد إلا أثنى الناس خيرا على سعد. تصور مثلا الكوفة فيها كم مسجد مثلا، يعني قول 20-30-50، كل المساجد عن بكرة أبيها أثنت على سعد خيرا، لم يبق إلا مسجد واحد لبني عبس. دخلوا المسجد، يا جماعة الخير، ها ما تقولون في سعد؟ المسجد فيه مثلا 50-100-200-300، كلهم أثنوا على سعد خير إلا شقيا واحدا. يعني إذن لو حبينا نعمل نسبة مئوية للذين أثنوا على سعد، يبقى النسبة هتبقى كام؟ لو أنا قلت 99.999، الرقم المعروف اللي انتوا حافظينه كلكم ده، ها؟ لو قلنا 99.999 من 1000، هيعتبر ده احنا أجحفنا في حق سعد. يبقى الحكم 100% إلا هلفود بس، هو ده، دي النسبة المئوية الصحيحة. طيب ده يعزل؟ يعني اللي زي سعد لما تطلع النتيجة ناجح بنسبة 99.999 من 1000، ده يعزل من منصبه؟ كل الدنيا تقول لا يعزل، عزله عمر. أنا عايز أقول لأي واحد ماسك إدارة، ينبغي أن يتعلم من عمر، وأنا سأقول لماذا اتخذ عمر هذا القرار، مع أن النتيجة في صالح سعد 100%. فهذا الشقي لما الناس يعني شددوا عليهم، اللي عنده حاجة يقول، وقف وقال: أما إذ نشدتنا، طالما حلفتنا وملك علينا حلفان، أنا حقول بقى، أنا مكنتش ناوي أتكلم، بس طالما حلفتنا بقى ده خلاص، أنا أعمل إيه بقى؟ أحلف كذب يعني؟ لا. فإن سعدا وقام راصص التهم الايه اللي انت سمعتوها دي، لا يسير بالسرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. ماذا يفعل سعد؟ تعرفون أيها الإخوة ما هو أمر شيء على النفس؟ أن تكون مظلوما ولا تجد دليل براءتك. لا يعرف هذه المرارة إلا من ذاقها. أن تكون مظلوما ولا تجد دليل البراءة. وهناك حديث مشهور الناس يعني تتكلم به ولكنه لا يصح. قال، ينسب الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على من يجد له ناصرا غيري. اشتد غضبي على من يجد له ناصرا غيري، يعني دليل براءته هو الله سبحانه وتعالى أن ينزل آية. إذا لم ينصره الناس يبقى ربنا غضبان عليهم جميعا لأنهم لم يقفوا مع هذا الإنسان. ما حيلة سعد في دفع هذا الاتهام؟ حيلته الدعاء.
عسر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء، ملائك حولنا.
كثير من الناس يستهين بأمر الدعاء. أقول لهذا المستهين: أقوى الأسلحة الماضية على الإطلاق هو الدعاء. لا تقول لي قنابل ذرية ولا هيدروجينية ولا فوسفورية ولا دم إطلاقا، كل هذا لا قيمة له. هو النبي عليه الصلاة والسلام انتصر يوم بدر بماذا؟ هو كان معاه سلاح؟ كان معه عتاد؟ لم يكن معهم إلا فرس واحد، وخرجوا جميعا حاسري الرؤوس والدروع، لأن المسألة في يوم بدر كانت المسألة كلها اعتراض عير فقط. قريش اعتادت على ممتلكات الذين أسلموا، أي واحد عايز ياخد فلوس ويمشي من مكة إلى المدينة ياخدوا منه الفلوس، يترك الدار بتاعته ويهاجر ياخدوها يبيعوها. الصهيب الرومي لما أراد أن يسلم خرج بليل، قال لك بالليل نتخذ الليل جملا ويهرب إلى المدينة. عالم كفار قريش أن صهيب الرومي هربان، فطاردوه بالخيل لحد ما أدركوه في بعض الطريق، وبعدين قالوا له: جئتنا صعلوكا لا مال لك، ثم تريد أن تأخذ المال كمان؟ يعني أسلمت، مش كفاية المصيبة اللي انت عملتها، أسلمت وعايز برضو تأخذ الفلوس وتماشي؟ فقال لهم: ألئن أعطيتكم المال تخلوا بيني وبين وجهي؟ قالوا: نعم. قال: المال في مكان كذا عند الجدار تحت الجدار. ادالهم أمارة كده فتركوه. فلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم حكى له ما جرى، خدوا الفلوس تحويشت العمر زي ما بقول. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ربح البيع يا أبا يحيى، إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، عشان كده قال له ربح البيع، بدلتها لله خلاص سيأتيك العوض. فالصحابة أخذت أموالهم وأخذت ديارهم وإلى آخره. فأراد الله عز وجل أن يعوضهم عن جزء مما فقدوه، ف فأباح لهم الغنائم يوم بدر ولم تحل الغنائم لأحد من بني آدم إلا لنا، كما قال صلى الله عليه وسلم: لم تحل الغنائم لسود الرؤوس غيركم. وقال صلى الله عليه وسلم: لما رأى الله عجزنا وضعفنا أباحها لنا. فأباح الغنائم. فأبو سفيان جاي بالعير بقى، محملة بقى بالدقيق والسكر والبتاع والكلام ده، انت عارفين رحلة الشتاء والصيف والكلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام علم أن عير قريش في الطريق، قال لك خلاص نطلع نقطع عليهم الطريق وناخذ البضاعة تعويضا عن بعض ما أخذوه منا وقد أباح الله لنا الغنائم. فقال: من كان ظهره حاضرا فليركب. في جماعة كانوا في عوالي المدينة في أطراف المدينة أحبوا أن يذهبوا ويأتوا بالدروع أو يأتوا، لا، اللي حاضر دلوقتي يركب، ما فيش لا تهيئة، ده العير كلها 40 رجلا، حامية العير كانت 40 رجلا، احنا طالعين لهم ب314 انسان، فتلتمية واربعة عشر مع 40 مين يكسب؟ 314، حتى لو هنطلابط بالايادي، مش لازم حتى يكون معنا سيوف ولا خناجر ولا نبابيت ولا الكلام ده، لا، كل واحد وبراج. فتلتمية واربعة عشر مع 40 ولا حاجة. اول ما ابو سفيان هرب واخذ ساحل البحر ارسل اليهم وقال لهم: ايه، لا عليكم الا تجيئوا، انا هربت بالبضاعة. ابو جهل اصر، قال لك لا. طب الصحابة طالعين، قال لك هناخد العير وهي مليانة تمر وشايلة تمر وبتاع كده، هناكل من العير، فواخدين معهم شوالين كده ولا شوال تمر، ما مش عاملين حسابهم ان في حرب. فاذا بهم يوضعون في موضع الحرب، كانوا يقتسمون التمرات، يأتي واحد يقسم التمرة نصين يدي لاخوه نصها وياخذها نصها، يعني ما فيش تموين، ما فيش سلاح، لا يوجد أي أهبة ولا عدة للحرب. النبي عليه الصلاة والسلام عمل إيه؟ دعا، عشان أنا بقول لك أقوى سلاح هو الدعاء، لا تستهينوا بالدعاء أبدا. رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وبالغ في رفع يديه حتى سقط برده عن منكبيه من شدة استغاثته بربه، وهو يقول: اللهم هذه قريش جاءت بخيلها ورجلها تحادك وتحاد نبيك. ثم نظر إلى أصحابه وقال: اللهم إنهم عالة فاحملهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم ذلك هذه العصابة ستعبد في الأرض. فأمسك أبو بكر رضي الله عنه بمنكبيه وقال: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعد. ثم افتر ثغر النبي صلى الله عليه وسلم عن ابتسامة وهو يقول: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل نزل معتجرا عمامته راكبا فرسه عليه النقع التراب، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فلا تستهن إطلاقا بالدعاء أبدا. ده اللي عمله سعد. ما الذي يفعله سعد أمام رجل بيفتري عليه؟ فقال سعد، وأرجو أن تتعلموا أيها الإخوة الإنصاف عند الغضب من سعد. سعد مظلوم 100%، وأبو سعد مفتري 100%، يوم سعد لما أراد أن يدعو عليه انظروا ماذا قال. قال: أما إني سأدعو بدعوات، اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا. قام مقام رياء وسمعة ف، يبقى احترز في دعائه أم لا؟ احترز في الدعاء برغم أنه مظلوم، وعادة الإنسان ومظلوم لا يكاد يبصر، بيبقى بيدعو على من ظلمه حتى لو كان الظالم عنده شبهة حق. طب ليه سعد احترز؟ لماذا احترز في الدعاء؟ نرجع إلى التهم. التهمة الأولى: لا يسير بالسرية، ودي معناه أنه يتخلف عن الغزو. التهمة الثانية: لا يقسم بالسوية، عنده محاباة بيدي الواحد أكثر من الثاني. التهمة الثالثة: ولا يعدل في القضية، ده رمي له ولأمانته ودينه. التهمة الأولى: ممكن الرجل يكون فاهم غلط، ما هو لا يسير بالسرية يعني لا يمشي مع الجيوش. طب ما ده صح، هو القائد لازم يمشي مع الجيوش؟ لا، ما هو ممكن يبقى خلف الجيوش، هو اللي وضع الخطة، هو اللي بيدبر أمر الجيوش ويدبر التموين ويدبر كذا ويدبر كذا. فلما رآه الرجل لا يتقدم الجند ظن أنه لا يسير بالسرية، مش ممكن الظن ده، فعنده شبهة حق في الموضوع. وياما ناس بتتفهم غلط، تتكلم كلاما صحيحا وتفهم فهما خطأ. فدي الشبهة الأولى، قد يكون للرجل شبهة حق في هذا. التهمة الثانية: لا يقسم بالسوية، بيفضل واحد على واحد. هو احنا سنسوي بين الناس جميعا في العطاء ولا كل واحد ياخذ مكانه؟ مكان عمر بن الخطاب يفعل هذا في بيت المال، اعطى لأسامة بن زيد أكثر مما أعطى لابنه عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر أكبر من أسامة بن زيد. فاعترض عبد الله وقال لأبيه: تعطيه أكثر مني وأنا أقدم منه هجرة؟ فكان عمر بن الخطاب بيدي على حسب بقى إيه السابقين الأولين، وعلى حسب المكانة والبلاء في الجهاد وخدمة الإسلام والكلام ده، فكان يدي لكل واحد إيه السهم على قدره. فقال: كيف تعطيه وأنا أكبر منه وهاجرت قبله؟ يوم عمر يقول له إيه، يقول له: إن أباه كان أحب إلى النبي من أبيك، وكان هو أحب إلى النبي منك. إزاي أسويكم ببعض؟ هي محبة النبي صلى الله عليه وسلم ما تتقلش الكفة؟ لا، تتقلها طبعا. فانظر إلى عمر كيف هضم حق نفسه. قال: إن أباه اللي هو زيد بن حارثة، اللي هو كان إيه النبي صلى الله عليه وسلم كان تبناه، وانتم عارفين القصة، وكان يقال له الحب، وأسامة هو الحب ابن الحب. فقال له: لا، محبة النبي صلى الله عليه وسلم تتحط في الكفة، لازم تتقلها، فهو يأخذ أكثر منك علشان لأن أباه كان أفضل أحب إلى النبي من أبيك، وأسامة كان أحب إلى النبي منك. فكان عمر الخطاب يفاضل بين الناس، وده حتى في قوانين البشر. النهارده مثلا في قانون الجامعات بتلاقي واحد مثلا مجد في البحث العلمي وعنده كذا وكلام ده بتاع، بياخد حوافز والجامعة الطالعة للحوافز أكثر من واحد مبلص الخط شغالش في عمش حاجة. فلما رئيس الجامعة يرى وهو رجل مثلا عادل وأمين ويعلم أنه يحاسب قال إن الطالب الفلاني أو الدكتور الفلاني أو المعيد الفلاني أنا سأعطيه مكانة هبعته بعثة خارجية أو أديله أموال أو أديله إعانات أو إلى آخره علشان بينتج وبيعمل الكلام ده ما يجيش واحد يقول ولا يقصب ويستوي ليه؟ لأن فيه معطيات عند الرجل إذا كان دينا خيرا وصاحب إدارة وعادل يعني. فقوله لا يقسم بالسوية ممكن أبو سعد ده يكون شاف أن سعد إدى الواحد أكثر من واحد فظن أنه لا يقسم بالسوية يبقى عنده شبهة حق ولا لا؟ يبقى ممكن يكون عنده شبهة حق. ده سعد بن أبي وقاص نفسه كما في الحديث الصحيح في الصحيح هو قال يا رسول الله أعطيت فلانا وتركت فلانا وهو مؤمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أو مسلم تمام فجاء واحد ثاني النبي صلى الله عليه وسلم اداله برضه وترك واحد فقال يا رسول الله أعطيت فلانا وتركت فلانا وهو مؤمن قال له أو مسلم ثلاث مرات وبعدين بيّن بقى قال إني لأعطي الرجل العطاء وأدع غيره ممن هو أحب إلي منه أكله إلى إيمانه في سهم اسمه المؤلفة قلوبهم أنا بديله فلوس حتى لا يخرج من الإسلام وفي واحد تاني لو الدنيا اترمت تحت رجليه لا يفرط في إيمانه أنا أراعي مين بقى لابد أن أنا سأعطي الذي إن لم يأخذ كفر عشان حتى لا يخرج من الإيمان أما الذين يرتكنون إلى إيمانهم دول أنا مش خايف عليهم فيبقى لما يقول لا يقسموا بالسوية يبقى ممكن يكون الرجل عنده شبهة إيه شبهة حق غلطان يعني فاهم غلط إنما التهمة الثالثة دي بقى لا تحتمل قال ولا يعدل في القضية دي متعلقة بالدين والأمانة مسألة لا تحتمل بقى فلما دعا عليه بثلاث دعوات كل دعوة تناسب التهمة احنا قلنا التهمة الأولى متعلقة بالدنيا والتهمة الثانية متعلقة بالدنيا برضه والتهمة الثالثة متعلقة بإيه؟ بالدين لما عمر الخطاب طعن وبعدين جاء الدكتور طبيب عشان يكشف عليه فسقاه لبنا فخرج من جرحه قال لك إيه؟ يا أمير المؤمنين أوصي فإنك ميت خلاص عرفنا القصة دي قول الكلمتين اللي عندك بقى بدأ عمر بن الخطاب بقى عشان خلاص عارف انه ميت بقى بدأ يعمل وصايا يجيب المهاجرين ويجيب الانصار وبتاع وعمل الستة مجلس الشورى الستة والكلام قال ايه قال ليحضركم بيقول للست بتوع الشورى ليحضركم عبد الله بن عمر وليس له في الامر شيء مش هورث ها كلام واضح اهو الراوي قال ايه كهيئه المعزي له ابوه لسه مطعون خدوه في وسطكم عشان ينسى ها هو عمر قصده كده ان لما عبد الله بن عمر يكون موجود في وسط دول يوم يعني حزنه على ابيه يخف شويه قال وليس له في الامر شيء لم يستفد بسمعة أبيه أمير المؤمنين ده بالعكس ده كان عمر بن الخطاب شديدا على أهله وكان مش عايز أقول يعني تعبير كان يجور عليهم عشان ما فيش بني آدم يبقى له شبه. مرة في يوم الأيام عمر الخطاب جالس وبعدين لقى شوية بهايم معدية، شوية بقر وجاموس وبتاعه، وجاموس بقر ملظلظ كده وضخم، قال ايه ايه البقر بتاع مين والجاموس ده؟ قالوا له دي بتاعت ابنك عبد الله بن عمر. قال بخن بخن والله عال، ها دي معنى بخن بخن والله عال، حلو قوي بقى ابني عنده الهلومه دي كلها. بالليل بعت لي قال يا عبد الله، قال لبيك يا امير المؤمنين. ما هو ما قالوش يا ابتي ولا الكلام ده، وامير المؤمنين ما انت عارف الولد ويحترم ابوه ونديب احب الالقاب اليه، او لبيك يا امير المؤمنين. قال له ارايت لو عرض ابوك على النار اكنت تفتديه باربعين الفا؟ يعني لو ابوك يدخل جهنم كده وقيل لك ممكن نطلعه من جهنم باربعين الف، تدفعهم لابوك ولا تسيبه يتشوي؟ قال بل ادفع. قال عبد الله اني مخاصم يوم القيامه، مخاصم كل الرعيه دول هيبقوا خصومي، اني مخاصم. قال له وماذا تريد يا امير المؤمنين؟ قال له تبيع البهائم دي كلها وتاخذ راس مالك وترد الباقي في بيت المال. الربح اول ما ابتدى عمر المقال مع عبد الله بن عمر قال له ما هذا يا عبد الله، بهايم رايحه وجايه ومش عارفين. قال يا امير المؤمنين ابتغي بمالي مثل ما يبتغي الناس، انا راجل بتاجر زي خلق الله يعني، فديني تاج جاموسة ولدت بعتها وجبت مش عارف ايه وكبرت مش عارف ايه الكلام ده. وبعدين كمل بقيه الحوار بالطريقه اللي قلت لكم عليها. قال له تبيع البقر والجاموس ده الان عندي، تاخد راس مالك فقط وترجع الباقي بيت المال. قال هو ليه؟ خشي عمر ان يستفيد الولد من سمعه ابيه. هو لما انا مثلا كل ما ادخل في اي مكان اقول انا ابن رئيس الدوله، هو في باب هيتقفل في وشي؟ ها ما تخلينا واقعيين، ما تقوليش ولد شريف وعمره ما طلب من حد حاجه، هو ما بيطلبش حاجه، هو في 600,000,000,000 منافق، ها شخبطت اولادك تخطيط لمستقبلنا. ما في ناس بيعملوا كده، يقولوا شخبطت اولادك كده في الكاريريز ده تخطيط لمستقبلنا. فالنهارده لما اكون انا معروف ان انا ابن الرئيس ولا ابن الوزير الدنيا كلها تتفتح لي ان شاء الله، اكون اخر ما بتكلمش. فخشي عمر ان يستفيد الولد من سمعه ابيه لانه امير المؤمنين. فقام قال كده بقى يحضر معكم عبد الله بن عمر كهيئه المعزي له وليس له من الامر شيء. وبعدين انتوا عارفين السته بتوع الشورى، قال لهم عمر ايه؟ قال ده التقرير بقى بتاعه وهو بيموت في مين؟ في سعد بن ابي وقاص الذي عزله. قال والحديث ده موجود في صحيح البخاري في مناقب عثمان بن عفان في كتاب مناقب الانصار، قال ان اصابت الامره سعدا فذاك، يعني لو انتوا اخترتوه وبقى هو امير المؤمنين نعم الرجل. امال عزلته ليه لما هو نعم الرجل اهو وانت بتموت وده كان ولي على الكوفه؟ ده انت بتقول امير المؤمنين اهو، يعني هيملك الدنيا كلها. ده هذا تقرير عمر في سعد، قال ان اصابت الامره سعدا فذاك، والا اي ان لم تصبه فليستعن به ولي الأمر فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. إذا مش لازم الرجل إذا عزل يكون خائن عاجز، لأن أمير المؤمنين أو الرئيس بيبقى له وجهة نظر. أسوأ شيء أن تترك الريبة تنتشر في الرعية بأن لا تحاسب الفاسد. كل بني آدم بيتعلم، الطبع سراق، هو في السجن علم حد الأمانة؟ دول بيأكلوا فراخ سخنة كل يوم الصبح، دول بيتغدوا طازة، بيأكلوا أكل أنت ما بتاكلوش، اللي أنت طاير بجناحين في الهواء هو، وهو محبوس هناك والأكل بيجيله سخن من مطعم 10 حلل، ها بدل 10 نجوم يعني، ها ويجيو زي ما عايز، ويطلع في الآخر إيه؟ علمه الأمانة يعني ولا قال تبت؟ السجن ما يتوبش حد أبدا، إنما اللي يتوب الناس أن تقيم حدود الله. اقطع إيد واحد بس، إيد واحد بس اقطعه، وهذا الحكم محكم ليس بمنسوخ باتفاق الأمة كلها. أعطلوا ليه؟ أنا عايز أفهم يعني، لما يكون الدولة الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للدستور، وربنا عز وجل يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أعطلوا ليه؟ لماذا لا أفعل هذا الحد؟ عشان نزيف السرقة ينتهي، لأن هو لما تتقطع إيده بيتقطع كف الإيد اليمين الأول يعني. تخيل بقى لو واحد يكون مقطوع كف إيده اليمين، وكمان واحد مقطوع كف إيده، وكمان واحد مقطوع كف إيده، أنت أول ما تشوفه هتقول له إيه؟ يا حرامي، ها؟ ما هو إيده هتتقطع ليه؟ ما إحنا خلاص فاهمين بقى الحدود الشرعية، إيده مقطوعة من حتات، لا مقطوعة من الكوع ولا مقطوعة من لغليغه، ها؟ مقطوعة من هنا، يبقى حرامي على طول، تبقى سبة ولا لا؟ وكمان إيده بتتعلق في رقبته مدة كده عشان يتعرف إنه لص، وهذا هذه معرة. ده أنا أقول لكم على حاجة هختم بيها يعني. أنتوا عارفين الجنة؟ نسأل الله أن يرزقنا جميعا الجنة ونجعلها من أهلها. الجنة ما فيش فيها معرة، لحد بيعاير حد ولا حد بيعمل حد، لأن ربنا عز وجل قال ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر إيه؟ قال لك متقابلين. طب متقابلين ليه؟ قال لك ما فيش حد أفاد التاني، كلهم في وش بعض، لأنك لما بتدي أفاك للتاني تبقى زعلان منه. فإكراما لأهل الجنة ما فيش واحد أفاه في وش أخوه، لا وششهم كلها مع وبال بعض كده خلاص. قال إيه؟ على سرر المتقابلين، عشان بس إيه تعرف يا متقابلين دي إيه فايدتها في الموضوع. آخر ناس هيطلعوا من النار ويدخلوا الجنة يخرجون من النار وقد امتحشوا، امتحشوا يعني بقوا فحت ما تعرفش تميز حد فيهم، فيلقون في نهر الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل. خلاص زي ما ترمي بذرة كده في المية وهي بتجري فيطلع ورقتين كده زي ورد النيل، ورد النيل كده. بعد ما يدخلوا الجنة بعفو الله ورحمته، لا في عمل ولا عندهم حسنة ولا الكلام ده، مكتوب على جبين كل واحد من دول اسم الجهنميون، أي عتقاء الرحمن من جهنم، يعني ما كانش ينفع يطلع منها لا بعمل ولا بغيره إلا أن الله تفضل عليه وخرجه منه. يوم الجماعة دول بعد ما يدخلوا الجنة، ما هم المميزين عن أهل الجنة كلهم، مكتوب على قرطه الجهنميون، فيقوم حاسين يعني بشيء من الحاجة مش لذيذة عندهم يعني، فيسألون الله عز وجل أن يزيل هذا الاسم، بالرغم أنه هو فين؟ في الجنة. ما تفرقش طالما بتتمتع بتاكل رمان وبتاع وحور عين، وبعدين بتشوف ربنا سبحانه وتعالى كل يوم جمعة، وتشوف الأنبياء إن شاء الله يكون مكتوب على عرضك إيه. ها لا، حتى دي مع إن الجنة لا فيها معرة ولا فيها حد بعير حد ولا الكلام له، إلا أنهم يسألون الله سبحانه وتعالى أن يزيل عنهم هذا الاسم. ودي في الجنة. تخيل بقى لو في الدنيا واحد إيده مقطوعة ومش عارفين الكلام ده، بتبقى معرة يوم إيه؟ ما يجيبش العار لنفسه ولا لعياله، فضلا عن إيده الغالية النفيسة. لو أنت خيرته بين مليارات الدنيا وكف إيده دي تروح، لا يقول لك تروح المليارات وكده، يبقى خلاص خدناه من أصيرها. وأقرب نقطة هو إيه؟ الخط المستقيم. خط المستقيم بقى نقطتين خلاص، يبقى طبقوا الحدود تنتهي المشكلة. ولا تقول لي محاكمات، لان في بعض القضاء قال لك وهم بيقول لك استعجلوا بقى الجماعه دول اللي احنا عايزين احكام تصدر، قال له يا ابني احنا لو جبنا كل قضاة الشرق الاوسط مش هنخلص لمده سنه. يعني طلعت البلد كلها حرمية بالنظام ده، وانت عشان تدي الواحد حكم لازم تتحرى عشان ما تظلموش. فشوف بقى تقرير من الرقابه الاداريه ومش عارفين، وفي محامين بيطعنوا في الحكم ومحامين يطعنوا في الطعن وطعن في الطعن الطعن، وشغالين في الازرق كده. يبقى إذا الرجل ده أنا هديله حكم إمتى لو أنا مش عايز أظلمه يعني وأريد أن أعدل؟ لا، في أبسط من كده بكتير جدا. ثبت على إنسان من هذا أنه لص، اقطع إيده وخلاص، وارمي المحفظة بتاع البنك المركزي في الشارع. إذا حد وطى عليها يبقى ابن أبوه، برغم أن الفلوس الموجودة في الشارع ما هي السرقة. لو أنا وطيت إيدي وخدتها ما اسمها السرقة، اسمها لقطة اهو، اسمها لقطة اهو، بس من كثر الرعب مش هيرضى يحط ايده عليه. يقول لك جاي يقول لي انت سارقها منين ومن اين لك هذا ومش عارف ايه والكلام ده، حتى اللقطة ممكن يسيبها. يبقى هنعيش في امان والدنيا هتبقى كويسة ومعانا فلوس ولا لا؟ ايه اللي يمنعنا من تطبيق حكم الله يا جماعة؟ فعشان كده اللي عايز يتعلم الادارة الصوم، الجماعة بتوع الليبراليين والجماعة اللي بيقول لك الأحزاب ده، فاكرين ان عمر بن الخطاب كان رجل بصماجي، وفاكرين ان عمر ده كان ده بتاع زمان، ده كان ده كان الرعية بتوعه كم ألف. الذي يسوس ألفا يسوس ألف مليون، والذي يسوس واحدا يسوس الألوف المؤلفة. أصل سياسة دماغ. فأنا النهاردة متصورين أن الدولة الإسلامية أقول لك الدولة الدينية بيدعو للدولة الدينية ومش عارفين، كل اللي بيتكلموا عن الدولة الدينية اللي محطوط في دماغهم الدولة بتاعت الكنيسة، لأنهم كل ثقافتهم فرنسية، كل ثقافتهم غربية. يقول لك الدولة الدينية الإسلاميين دول عايزين يعملوا دولة دينية. لا، إذا كنا هنتكلم بالاصطلاح لا، نقول لك دولة مدنية، يعني لها مؤسسات وتدار كما تدار الدول الحديثة، أدي معنى دولة مدنية. بس لابد أن يكون مرجعية الإسلام باختصار شديد، من غير ما ندخل في لفت وعجن. يعني لا هي دولة ملالي ولا دولة آيات الله ولا ولاية الفقيه ولا دولة دينية. مفيش مخلوق عندنا بيقول بالكلام ده، لا في السلفيين ولا غير السلفيين، مش حد يقول دولة دينية خالص بالمفهوم اللي عند الجماعة دول. لكن بنقول دولة لها مؤسسات، أي دولة مدنية تدار بطريقة حديثة مؤسسية زي خلق الله، لكن مرجعيتها الإسلام. أي حاجة الإسلام له حكم، الإسلام اللي يحكم. الإسلام ملوش حكم يبقى داخل في باب اسم المصالح المرسلة، تقدير الحاكم بقى وتقدير المؤسسة الرئاسية ومؤسسة الحكماء. يقول لك احنا نرى مثلا ان احنا نفرض ضريبة على الرعية بقدر 2% على الدخل عشان نسلح الجيش، لان خزانة البلد الاموال اللي فيها ما تكفيش. يقوموا يتناقشوا مع بعض، نفرض الضريبة ولا لا؟ يقول لك نفرض ضريبة. تقوم تفرض الضريبة على المرتبات من اول الحاكم لحد اصغر واحد، وبعد ما نلم المبلغ المطلوب يلغى القانون، ما بقاش فيه حسمة ضريبة خلاص. يبقى أنا لما أقول أفرض ضريبة لرصف الطرق، لبناء مستشفيات، لتحديث الجامعات، لتنشيط البحث العلمي المنهار، يعني إسرائيل عندنا
اللي انا قراته بتنفق على البحث العلمي 68 ضعف الدول العربيه كلها. 68 ضعف الدول العربيه كلها. واحنا الجامعه بتاعتنا فيها بحث علمي ولا فيها حاجه خالص؟ انا كنت طالب في كليه الالسن زمان، والمفروض ان طالب اللغات بيكون فيه معامل عشان يتعلم ازاي ينطق زي اهل اللغه، وتحط السماعات وبتاع والكلام ده، وده حاجه اقرب حاجه، ده حاجه خايبه بالنسبه للمعامل الكبيره زي مثلا الكليات العمليه والحاجات دي، دي قصه مختلفه خالص. ده معمل صوتي يعني، هم ادخل تحط البتاعتين على السماعتين على ودنك، واخد بالك كل اللي انا بسمعه قال له يا عم انطق، يا عم اتكلم، قول حرفين عشان اعرف انطق اسباني صح ولا مش عارف الكلام ده، ما فيش خلاص. يعني بطلع من المعمل عايز بنادول، وايه يلا عشان في حصه، حصه معمل. طب حصه معمل، نزلنا المعمل تضاعت الساعه اللي كنا المفروض نقعدها، كنا حتى قعدناها في السكشن ولا قعدنا في البتاع ده، خدنا اي حاجه؟ لا ما عملناش اي حاجه. فتخيل بقى الكليات اللي هي بينبني على البحث العلمي الحقيقي وتقدم الدول، الكلام ده خربانه خراب. حتى انا يعني اعرف هذا الكلام من اساتذه في جامعات مصر، بالذات في الكليات زي كليات الطب والهندسه والصيدله والعلوم والكلام ده، يقول لي مثلا انا المفترض بعمل في مصر مثلا بحث على مرضى الكبد مثلا، يعني المفترض ان النسبة العالمية تكون كذا في المية، اذا بحثي انا ما طلعش موافق للنسبة العالمية يرفضوه في الجامعة. طب ده انا رجل بتكلم واقع، انا بتكلم عن واقع، الواقع عندنا منيل بنيلة وادنى من ادنى مستوى عالمي. يبقى انت تاخد الكلام الحقيقي تستفيد به وتطور نفسك، ولا لازم اطلع النتيجة في الاخر زي المعدل العالمي؟ ولو ما طلعتهاش زي المعدل العالمي بيرفض الرسالة، يرفضها مني، يديني صفر. فلازم اقعد اوفق في الارقام واطلعها زي المعدل العالمي عشان انجح. لما يكون المسألة المنظومة ماشية بهذه الطريقة في الجامعات اللي المفروض انها سدة في المجتمع واعلى حاجة في المجتمع، وهي اللي بتخرج الجيل اللي بيحكم، وهي النخبة الحقيقية المثقفة في البلد اللي بتفهم، وهي التي تشكل ضمائر الأمم كلها، الجامعات، شباب الجامعات، يمكن شباب ثانوي، شباب إعدادي لسه لم ينضج بعد، شباب الجامعات ناضج، هيطلع منه الرؤساء والوزراء ورؤساء المؤسسات وإلى آخره، طالع كله ما عندوش فكرة عن أي حاجة. فعشان كده لما إحنا بنحب ننظر إلى الإدارة بناخد معانا، نصطحب إدارة الدولة الإسلامية في القرون الماضية كيف كانت، ونطورها بما يناسب العصر الحديث كدولة مؤسسات. فاللي انتوا شايفينه كمثال لعمر بن الخطاب، ده رجل سياسي من الدرجة الأولى. لو اكتفينا سنة عمر في السياسة حنسود وحنتقدم دول العالم كلها. فيبقى ده خلاصة الدرس، الفكرة الواحدة هي فكرة واحدة، وإن كنت أنا شردت يمينا وشمالا على عادتي يعني، اللي أنا كنت عايز أسسها النهاردة، إن أي فساد في أي مؤسسة سببه الجهل والتسيب. ليه؟ لأن الإدارة الناجحة في أي مكان أساسها العلم والحزم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم جميعا وأن يجعلكم ذخرا للإسلام وأهله. وأنا أكرر سعادتي واغتباطي مرة أخرى برؤياكم ومصافحة وجوهكم، وأرجو أن ألتقي بكم مرة أخرى إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح
في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائكة